إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي وهو الدرس السادس، واليوم نحن في الدرس السابع، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ذكرنا أنه كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير، اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا هذا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما كان لهم من اجتهاد ونظر في هذا العلم. نتحدث اليوم عن تفسير القرآن بالرجوع إلى اللغة العربية، وبداية نقول جرت سنة الله سبحانه وتعالى بأن يرسل كل رسول بلسان قومه لتتم مخاطبته لهم بلسانهم الذي يفهمونه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل رسول كان يبعث من قومه وليس خارجا عنهم، فهذا أدعى إلى قبول دعوته ونصحه وإرشاده. ثم إنه يتحدث بلغتهم التي يفهمونها، ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، بل من أفصح قبائل العرب وهي قريش، نزل الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه بلسان قومه، وهو اللسان العربي الفصيح، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والله تبارك وتعالى ذكر أن القرآن نزل قرآنا عربيا، هذا تصريح بأن القرآن نزل بلغة العرب. ثم ذكر العلة والسبب في نزوله باللغة العربية، قال: لعلكم تعقلون. فلو أنزله الله تبارك وتعالى بلسان أعجمي كان هذا شاقا على العرب، وذلك أنه يستدعي أن يتعلموا هذه اللغة الأعجمية أولا حتى يفهموا خطاب الله عز وجل المنزل إليهم. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني تنزيل من رب العالمين، نزل به من؟ نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، على قلبك لتكون من المنذرين. إنما أنزل الله تعالى عليك الكتاب لتنذر به قومك، لتخوفهم عذاب الله عز وجل الذي سيقع بهم إن بقوا على شركهم وكفرهم بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. فالقرآن عربي بلغة العرب وباللغة العربية الفصيحة التي لا تخالف لغة العرب، بل هي في قمة البلاغة والفصاحة والبيان، حتى إنها أعجزت بلغاء العرب وفصحاءهم وخطباءهم عن أن يأتوا بمثل هذا النظم القرآني العظيم المعجز، عجزوا جميعا أن يعارضوا كلام الله عز وجل بكلام من عندهم، مع أنهم كانوا خطباء بلغاء فصحاء، يحفظ الواحد منهم القصيدة ذات المئة بيت من أول وهلة، ومع ذلك عجزوا عن معارضة القرآن. وهذا يدل على أنه معجز في لفظه وفي مفرداته وفي نظمه، فلا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، مع أنهم يتكلمون بهذا اللسان. هذا وجه الإعجاز، الإعجاز أن تكون لديك أدوات الصنع ومادة الصنع، ثم بعد ذلك تعجز عن الإتيان بمثلها. أنت عندك المادة التي تصنع منها السيارة، وعندك الفهم، وعندك، لكنك لا تستطيع. هذا هو الأمر المعجز لك، تعجز عنه. هذا كمثال. فربنا سبحانه وتعالى أنزل كتابه على قوم بلغاء، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن ولا أن يأتوا بسورة من مثله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر، فإنه ديوان العرب. رواه ابن جرير في تفسيره. كان ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما يستشهد بأشعار العرب على تفسير القرآن، وذلك لأن أشعار العرب في الجاهلية هي بمثابة المصدر والمرجع الذي يرجع إليه من أراد التحاكم إلى لغة العرب. إذا أراد الباحث أن يثبت أن هذا من كلام العرب، فإنه يرجع إلى الأشعار الجاهلية، إلى المعلقات، إلى غيرها من المحفوظات عند العرب، ليستدل على أن هذه اللفظة عربية استعملها العرب قبل الإسلام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما مجلسا، تعبيرنا الدارج، درس يومي في الشعر والشعراء، لأنه كما قال ديوان العرب، يعني كأنك تقول هو المصدر الذي نرجع إليه إذا اختلفنا أو أردنا أن نستدل على شيء ما، كهو كالمصدر الذي يرجع إليه. ولهذا هو فسر كلمة يكشف عن ساق، فسر قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال العرب تستعمل هذا التعبير في وقت الشدة، كشفت الحرب عن ساقها، أو أنه وقت يكشف فيه عن ساق. لا شك أن هذا تفسير لغوي، لكن جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا يراد به كشف ربنا عن ساقه، كما هو في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. ولا اختلاف، لأن اليوم الذي يكشف ربنا فيه عن ساقه هو يوم شدة، هو يوم كرب، وهو يوم هول عظيم، وهو يوم الحساب والجزاء. وقد اختلف العلماء في ألفاظ من القرآن الكريم، هل هي من لغة العرب الأصلية أم أنها لغة أعجمية استعملها العرب. استعمل العرب بعض الكلمات التي قال عنها بعض أهل العربية، بعض علماء العربية، قالوا إن هذه الكلمات ليست عربية الأصل، مثل الفردوس، القسطاس، السندس، الاستبرق، سجيل، قسورة، القرطاس، ناشئة، أوبي. هل هذه كلمات عربية الأصل أم أنها كلمات أعجمية الأصل؟ فأكثر أهل العلم على أن هذه كلمات عربية. يعني يكثر أن نجد في كتب التفسير تفسير بعض العلماء يقولون الفردوس هذه رومية الأصل، السندس أصلها فارسي، ما أشبه ذلك، كلمة كذا أويبي أصلها حبشي. أكثر أهل التفسير والعربية على أن هذه كلمات عربية. والإمام الشافعي رحمه الله شدد النكير في كتابه الرسالة على من خالف ذلك، وكذلك الإمام ابن جرير، فيقول ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ القرآن أنها بالفارسية والحبشية والنبطية، الأنباط الذين كانوا يسكنون الشام، إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. يعني هناك كلمات اتفقت عليها اللغات، وهذا دليل على أن اللهجات العالمية أصلها واحد، أصلها يرجع إلى لغة أم. ما هي اللغة الأم؟ هي التي كان يتكلم بها آدم عليه الصلاة والسلام. ثم لما افترق أولاده وأبناؤه في العالم صارت هناك بعض التغيرات في الكلام أو في الكلمات واللهجات. لو أخذنا على سبيل المثال كلمة كوب التي جاء لفظها في القرآن الكريم، وأكواب موضوعة، الكوب في اللغة العربية فصيح، كوب أو كب في اللغة الإنجليزية أيضا تطلق على نفس القدح. فهناك ألفاظ يقول ابن جرير اتفقت فيها اللغات، وهذا مما يدل كما قلنا على أن أصل اللغة واحد، اللغة الأم تجمع كل هذه اللغات. هناك كلمات كثيرة في الفارسية، في الرومية، في الحبشية، في غيرها من اللغات تتوافق مع الكلمات العربية. فابن جرير يقول الفردوس كلمة عربية، ولو تكلمت بها الروم ولو تكلمت بها فارس. هذا قصد الإمام ابن جرير رحمه الله، أن هذه الكلمات عربية الأصل. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث وهو من أئمة اللغة ومن المحدثين أيضا، بعد أن حكى القول بالوقوع من الفقهاء، الفقهاء قالوا لا مانع من وجود هذه الكلمات الأعجمية في القرآن، وإن كان القرآن عربيا فصيحا. كيف؟ قالوا لأن الفردوس والقسطاس والقرطاس والاستبرق والسندس هذه كلمات مأخوذة عن الأمم حول العرب، لكن العرب لما أخذوا هذه الكلمات نحتوها. إيش معنى نحتوها؟ يعني أن الفردوس في الفارسية ليست هكذا الفردوس، ممكن يكون فيها زيادة، لكن العرب لما أخذوا هذه الكلمة عنهم غيروا في تركيب الكلمة وفي أحرف الكلمة، فصارت بعد ذلك هذه الكلمة مستعملة لديهم في كلامهم وفي نطقهم، صاروا يستعملون هذه الكلمة لقرون متطاولة. فإذا جاء إنسان وقال هذه ليست عربية يقصد أنها ليست عربية الأصل، قلنا له صدقت. وإذا جاء إنسان وقال هي عربية بدليل أن الشاعر العربي الفلاني استعملها في قصيدته والعرب استعملوها، قلنا له صدقت. هذا وجه يعني الارتباط بين القولين. لذلك يعني قال أبو عبيد القاسم بن سلام إن العرب وقع في كلامها هذه الألفاظ وعربتها بلسانها وحولت هذه الكلمات عن نطقها الأعجمي، يعني هذه الكلمات نطقها بالفارسي وبالحبشي وبالرومي والنبطي يختلف عن نطق العربي، ولذلك قلنا إنها ألفاظ عربية، ومن قال إنها أعجمية الأصل فهو صادق. فهذا قول يجمع القولين معا، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب التي يتخاطبون بها، وبالكلمات التي استعملوها وعربوها وصارت من صلب اللغة العربية. فبهذا تجتمع يعني الأقوال. ما هي ضوابط التفسير اللغوي؟ لا بد لمن أراد أن يفسر كلام الله عز وجل باللغة العربية، لا بد له من التنبه لبعض الضوابط التي ذكرها علماء التفسير. فحذر العلماء من الرجوع إلى المعاجم العربية في تفسير القرآن، يعني أن يرجع الإنسان إلى المعاجم العربية دون الرجوع إلى كتب التفسير أولا. لا يتسرع الإنسان بمجرد أن يرى كلمة في المصحف يأتي إلى مختار الصحاح أو القاموس المحيط أو لسان العرب لبمنظور ويفتش عن معنى هذه الكلمة. والحمد لله أن أكثر هذه المعاجم تحيل على القرآن وتربط اللفظ العربي بالآية من كتاب الله تعالى وبالحديث النبوي وما أشبه ذلك. فالقرطبي يقول لا يتسرع الإنسان في تفسير القرآن بظاهر اللغة العربية من غير رجوع إلى ما نقل في غرائب القرآن، يعني الكلمات الغريبة في القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والألفاظ المبدلة. ماذا يقصد بالألفاظ المبدلة؟ يقصد بالألفاظ المبدلة هي التي نقلت من المعاني اللغوية التي كان يعرفها العرب إلى المعاني الشرعية. فالصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، لكنها في الشرع ليست دعاء فقط، بل الصلاة في الشرع عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها القراءة وفيها الركوع وفيها السجود والأقوال والأفعال المخصوصة. إذن إذا قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، لا يصح للإنسان أن يقول الصلاة في اللغة الدعاء فيكفي في إقامة الصلاة أن أدعو الله عز وجل، بهذا يضل ضلال عظيم. كذلك بالنسبة للزكاة، الزكاة في اللغة هي الطهارة، زكت نفسه يعني طهرت. الزكاة أيضا لها معنى آخر وهو النماء، زكى الزرع بمعنى نما وكبر. لكن في الشرع الزكاة عبادة تؤخذ من أموال مخصوصة إذا بلغت النصاب، ولها مقادير وأنصبة مذكورة في شرع الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله. الحج في اللغة معناه القصد، لكن في الشرع ما معنى الحج؟ حج عبادة، ركن من أركان الإسلام. العمرة في اللغة معناها الزيارة، وهكذا. إذن على من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل باللغة العربية أن ينتبه إلى الألفاظ المبدلة، ولا بد أن ينتبه إلى ما في القرآن من الاختصار وما فيه من الإضمار والتقديم والتأخير كعادة العرب في الكلام. عرب أحيانا تقدم الشيء وفي العادة أنه يتأخر زيادة بالاهتمام بهذا اللفظ. مثال على ذلك إياك نعبد، هذا فيه تقديم، جرت العادة أن نقول نعبدك يا رب، فيأتي الضمير بعد الفعل نعبدك، الكاف هنا ضمير عائد على الله عز وجل. لكن لماذا قال الله عز وجل إياك نعبد، هذا التقديم لأجل الحصر، لأجل الحصر، أن المسلم الموحد لا يعبد إلا الله، عبادته محصورة في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى، كقولك لا إله إلا الله تماما. فالتقديم والتأخير في كلام العرب له مقاصد وله أغراض. لماذا قدم هذه الكلمة وهي في العادة تأتي متأخرة؟ لأن له قصدا، لأنه يقصد من وراء ذلك شيئا، فهذا هذا المقصد به أو المقصود به الاهتمام، هذا المقصود به التخصيص، هذا المقصود به التشريف والرفعة، رفعة الأمر. يعني قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا أخر كلمة وتؤمنون بالله مع أن الإيمان بالله هو أصل الأعمال؟ قال أهل العلم والتفسير: هذا دلالة على الاهتمام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، ومن جهة أخرى تذكير وتنبيه على أن أمة الإسلام تميزت بهذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الأمم مجتمعة تؤمن بالله عز وجل، لكن تميزت أمة الإسلام بهذه الخصلة التي استحقت بها الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لو قال تؤمنون بالله كل الأمم تؤمن بالله، لكن قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذكر خصلة هي من أخص خصائص هذه الأمة الإسلامية المباركة. وهكذا يعني التقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل له أغراض عظيمة، يعرفها أهل القرآن، يعرفها أهل الاختصاص وأهل العربية. كذلك السبر والاستقراء للقرآن عظيم ومهم. ما معنى السبر والاستقراء؟ أن المفسر يحيط علما بآيات القرآن، قد استقرأ القرآن كله واطلع عليه وعلى تفسيره، فهو يربط هذه الآية بآية أخرى متأخرة، أو يربط هذه السورة بسورة تقدمت، وليس بمجرد أنه يرجع إلى المعاجم العربية وإلى تحليل الكلمة العربية. وإذا لم ينتبه لهذا دخل في التفسير بالرأي. وأيضا نذكر أن هذا يكون بعد تفسير القرآن بالقرآن، وبعد تفسير القرآن بالسنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وبعد تفسير الصحابة والتابعين. فالإنسان لا يهجم على تفسير القرآن باللغة العربية إلا بعد الخطوات السابقة. إذا استشكل عليه لفظ: قرأت تفسير لابن عباس ما فهمت معنى تفسير ابن عباس، أو قرأت تفسير لابن مسعود، أو جاء تفسير عن مجاهد أو عن عكرمة أو عن غيرهما، استشكلت الكلام ما فهمت ماذا يقصد، أرجع إلى اللغة العربية، أرجع إلى المعاجم، أستعين بها على فهم المراد في هذه الآية. وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يتفطن هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي والإعرابي الذي يحمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. فللقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه. كما ذكرنا أن الألفاظ العربية لها معاني شرعية. بعض الألفاظ العربية كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها لها معاني عربية يعرفها العرب من لغاتها، وهناك معاني شرعية قررها الإسلام لا تعرفها العرب، بل هناك كلمات العرب لا يعرفون استعمالها فيما سبق، مثل النفاق لا يكاد يوجد هذا اللفظ في لغة العرب مستعملا في المعنى الذي استعمله القرآن، وهو أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، هذا لا يكاد يوجد في لغة العرب، مع أن الكلمة عربية. وبعض أهل اللغة قال إنها مأخوذة من جحر اليربوع، ما يسمى بالنافقة، فاليربوع هو الحيوان المعروف يحفر لنفسه لجحره عدة مخارج ويغطيها بالرمل، فإذا حصرته من باب خرج من باب آخر. قالوا هذا حال المنافق، دخل الإسلام من باب وخرج منه من باب آخر. فالقرآن له عرف، له عرف خاص، إذا قال شيئا ينبغي لنا أن نرجع إلى ما عرفناه من كتاب الله تبارك وتعالى وعهدناه حتى لا نقع في الغلط والخطأ. كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في بيان خطأ من فسر القرآن بغير المنقول عن الصحابة والتابعين، ومن باب أولى بغير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه حدث خطأ عندما فسر القرآن بمجرد اللغة العربية من جهتين. أحدهما يقول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذا من أخطر ما يكون في الضلال والعياذ بالله، أن يبحث الإنسان عن آية تؤيد فكرته تؤيد بدعته، اعتقد شيئا وأراد أن يجد في كتاب الله عز وجل دليلا. ولهذا قال علماء السنة أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. لاحظ الفرق، أهل البدع والأهواء يعتقدون ثم يستدلون، يعتقد عقيدة، يتخذ منهجا أو فكرة ثم يبحث عن شيء يؤيد فكرته أو يؤيد بدعته. ولا شك أن هذا الطريق فيه إهمال لأدلة ولنصوص أخرى، لا شك لابد. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري فيما أذكر أو عمران بن حسين كان يحدث بحديث الشفاعة الكبرى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه الأمة، فاحتج عليه بعض الجالسين وهو يحمل فكر الخوارج بقول الله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين، وكذلك استدل عليه بقول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار. يقول كيف تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل المعاصي من هذه الأمة ويخرجهم من النار بعد أن امتحشوا كما جاء في الحديث، وأن الله عز وجل يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، والله تعالى يقول وما هم بخارجين من النار. هذا الرجل لأنه جاهل بالكتاب والسنة قال هذا القول، واحتج في معارضة الحديث بآية من كتاب الله عز وجل بسبب أنه اعتقد أن كل من ارتكب معصية أو كبيرة ومات عليها فهو من أهل النار الذين يخلدون فيها، بدليل أن الله قال عن أهل النار وما هم بخارجين منها، وبقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أو خالدين فيها. هو لم يعرف الفرق بين معصية الكفر وبين معصية الكبيرة والذنب الذي لا يخرج من الملة، وأراد أن يستدل على مذهبه بهذه الأدلة وهو مخطئ، وأبطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث صحيحة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهناك حديث صحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فالخوارج كمثال أخذوا نصوصا من القرآن يستدلون بها على باطلهم، وهكذا أهل الأهواء والبدع لا يجمعون الأدلة في الباب الواحد، وإنما يبحث عما يوافق فكرته يعتقد ثم يستدل. أما السني فإنه يستدل أولا ويقول: هذا يدل على أن كذا وكذا، يستدل أولا ثم يعتقد. الثاني من مناهج أهل الأهواء قوم فسروا القرآن بمجرد أن ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذا أيضا لم يراعي عرف القرآن، لم يراعي عرف المجتمع العربي، لم يراعي حال المخاطبين بهذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى خاطب أمة العرب بما كانت تعيش عليه، فربما اختلفت البيئات، وربما اختلفت الأعراف، وربما اختلفت الأحوال. ولهذا ينبغي التنبه في تفسير القرآن إلى هذه الأمور، ليس بمجرد اللغة العربية فقط. العرب ماذا تقصد مثلا بالجلباب؟ الجلباب عند الصحابة ما هو؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب اليوم الأمم أو بعض المجتمعات تطلق الجلباب على الدرع أو الدراعة كما نسميها، لكن الجلباب عند الصحابة والصحابيات هي الملاءة أو ما تسمى بالعباءة التي تستعملها المرأة عند الخروج. فجاء عندنا أناس يقول: لا يوجد دليل في القرآن والسنة على استعمال المرأة للعباءة، ويكفي أن تخرج بملابسها المحتشمة، لأنهم ما راعوا العرف الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ، العرف الذي كان في تلك المجتمعات، من غير أن ينظر إلى ما كان عليه حال الصحابة وحال الصحابيات عند نزول القرآن، بل يفسر القرآن بمجرد اللغة العربية من غير نظر إلى ما كان عليه ذلك المجتمع وما يصلح لهم وما لا يصلح وماذا كان حال حياتهم في هذه الأمور. يقول: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. فالخلاف في هذه المعاني أن أولئك نظروا إلى المعنى فقط وهؤلاء نظروا إلى اللفظ فقط، وكلاهما خطأ. الواجب الجمع بين الألفاظ والمعاني ومراعاة الأعراف القرآنية المعهود من القرآن المعروف في التعبير الشرعي المعروف بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عند العرب والصحابة والمعهود في مجتمعهم، هذا كله له أثر في تفسير القرآن، ولا نكتفي بمجرد تفسير اللغة العربية أو الألفاظ العربية في الآية. ننتقل للكلام على غرائب الألفاظ في القرآن. ما المقصود بغريب القرآن؟ ليس المراد بغريب القرآن اللفظ المنكر أو الشاذ أو المهجور غير المستعمل من لغة العرب، فالقرآن منزه عن هذا كله. غريب القرآن ليس هو الكلمة التي لا يكاد العربي يستعملها، يعني عندنا في المعاجم ألوف من الكلمات المترادفة، يعني الكلمة لها مرادفات، لها مرادفات في التعبير في المقصود أو في بيان المقصود من الأمر. يعني مثلا كلمة السيف، كلمة السيف كم له من أسماء، المهند والصارم والبتار، هذه مرادفات. وهناك كلمات يعبر فيها عن شيء واحد، وهناك كنوز من اللغة العربية في المرادفات. وأحيانا تكون الكلمة في محلها بالضبط في القرآن، بحيث أنك لو جئت بما يرادفها حصل هناك نوع من الفرق لا يتنبه له إلا العليم الخبير باللغة العربية. القرآن ليس فيه ألفاظ شاذة لا يستعملها العرب أو لا يكادون يستعملونها، ليس في القرآن هذا. إذن ما هو المقصود بغريب القرآن؟ المراد هو اللفظ الذي يخفى على بعض الناس معناه، يخفى على بعض الناس معناه لكونهم يستعملون المرادف له بينهم، وهو ما يسمى بلغات العرب. فكما ذكرنا مرة أن أبا هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة وهو من أهل دوس في اليمن قال: ما عرفت معنى السكين، ما نقول لها إلا المدية، إلا المدية. فلما جاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هات السكين، أين السكين؟ يقول: لا أدري ما هي السكين، ما كنا نقول لها إلا المدية. هذه مرادفات، كلمات مترادفة تطلق على شيء واحد. قريش تستخدم كلمة، أهل اليمن يستعملون كلمة أخرى، تهامة تستعمل كلمة ثالثة، حمير تستعمل كلمة رابعة، وهكذا بحسب اختلاف القبائل. هذا يسمى لغات العرب، فلكل قبيلة لغة أحيانا، لكل جهة لغة فيها نوع من الاختلاف. والقرآن نزل بسبعة أحرف كما تعلمون، هناك من قبائل العرب من يميل الألف ويجعلها شبيهة بالياء فيقول: والضحى، كأنه يذكر الياء، وهي لغة من لغات العرب وهي من كتاب الله تبارك وتعالى. فالمقصود إذن بغريب القرآن، المقصود بغريب القرآن ليس هو اللفظ الشاذ والمهجور، وإنما المقصود بغريب القرآن هو اختلاف لغات العرب في الكلمات المستعملة حسب القبيلة وحسب البلد. ولما كثرت الكلمات الأعجمية في كلام المسلمين وابتعدوا عن لغة القرآن حصل لهم جهل كثير بكلمات القرآن وغريب القرآن. ف فإذا ذكرت لهم آية فيها كلمات لا يستعملونها، هم ربما يستعملون المرادف لهذه الكلمة ولكنهم لا يستعملون هذه الكلمة، فإذا قرأت هذه الآية لم يعرفوا المراد، لم يعرفوا المقصود من قول الله تبارك وتعالى. معرفة هذا الفن غريب القرآن ضرورية للمفسر، فمن عرض له لفظ غريب لا يجوز له أن يخوض فيه بغير علم، بل ينبغي الرجوع إلى كتب اللغة، كتب أهل الفن، وعدم الخوض بالظن. قضية ليست رجما بالغيب. الصحابة رضي الله عنهم وهم العرب الفصحاء البلغاء أصحاب اللغة، ومع ذلك لما كانت تشكل عليهم بعض الألفاظ والقرآن نزل بلغتهم، إلا أنهم كانوا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتوقفون فيها، يتوقفون فلا يجزمون بشيء حتى يسألوا وحتى يتثبتوا. هذا هو الواجب على المسلم، ألا يتسارع في تفسير القرآن أو في فهم القرآن إلا بعد أن يتثبت من الكلمة ومعناها. جاء أن عمر رضي الله عنه يعني توقف في كلمة وأبى وفاكهة وأبى، قال الفاكهة نعرفها أما الأب فوالله ما أعرفه، ما رجم بالغيب هو، ولا قال ما دام ذكرت مع الفاكهة فالمقصود بها هو كذا، وإنما توقف ولم يستحي ولم يقل بغير علم، ولم يقل في كتاب الله تعالى بغير علم، وإنما توقف، وليس هذا بعيب. وهو الخليفة الراشد والرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، الآية ما معنى فاطر السماوات، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، يعني أنا الذي ابتدأت حفرها. ففاطر السماوات والأرض يعني الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فخالق غير فاطر. يعني لو قال إنسان فاطر السماوات والأرض أكيد المعنى خالق السماوات والأرض، لا، هناك معنى أيضا مراد في معنى كلمة فاطر. صحيح الله خالق السماوات والأرض، لكن كلمة فاطر يعني الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، بل هو إبداع، بديع السماوات والأرض، أنه أبدع سبحانه وتعالى صنع السماء وخلق السماء. لم يكن هناك سماء بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى خلق مثلها. نحن اليوم عندنا بضائع مقلدة، يقولون هذه بضاعة تقليد كذا، هذه بضاعة مشابهة لكذا، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو البديع الذي أبدع خلق الإنسان وأبدع خلق السماوات وخلق الأرض. فلهذا قال سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. شوف المعنى الموجود تحت كلمة فاطر، لو إنسان تسرع وفسرها بكلمة خلق لفاته هذا المعنى العظيم، هذا المعنى الذي يعني يبهر العقل واللب. وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى وحنانا من لدنا، يقول سعيد سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها بشيء، ما معنى وحنانا من لدنا؟ لعل ابن عباس في ذلك المجلس توقف، وإلا فالحنان معلوم أنه الرقة والعطف والرحمة، لكن لماذا توقف ابن عباس في ذلك المجلس؟ لعله أراد أن يراجع، أراد أن يتأكد. هذا موقف العالم الرباني من الأمور، أنه لا يستعجل حتى ولو كان من أهل القرآن. ربما أنا أراجع الآية وأعرف تفسيرها، ويأتيني واحد بعد سنة يسألني عن تفسير هذه الآية، لا أذكر، لا ينبغي لي أن أتعجل. قل أنظرني حتى أراجع، أو اصبر حتى نرجع ليكون الكلام بعلم وفهم. الكتب التي ألفت في غريب القرآن كثيرة جدا، منها كتاب غريب القرآن للإمام أبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري، كتابه مطبوع في مجلد كبير باسم غريب القرآن، ومن الكتب النافعة ومن الكتب السهلة الألفاظ. كذلك كتاب المفردات للراغب الأصبهاني، كتاب مشهور أيضا، لكن صاحبه عنده تأويل فيه أشعرية. كذلك كتاب تفسير القرآن، كتاب تفسير غريب القرآن، من الكتب أيضا المؤلفة في غريب القرآن، تفسير غريب القرآن لابن الملقن. هذه كلها كتب قديمة. هناك أيضا كتب معاصرة مثل كتاب السعدي كلمات القرآن، أيضا كتاب مختصر وسهل وميسر مفيد. هناك كتاب اسمه كلمات القرآن لحسنين مخلوف، هو بالجملة لا بأس به، ولكن فيه تأويل لأن صاحبه يميل إلى المذهب الأشعري. وعندنا الحمد لله مشروع إن شاء الله تعالى نستكمله، الهدى والبيان في كلمات القرآن، وصلنا فيه إلى الجزء العاشر. هذا يعني ما تيسر في هذه المحاضرة أو في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه ويرزقنا الفهم فيه، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله تعالى وخاصته والمقربين لديه في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.